الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحقيقة إخواني، جدول الأعمال اليوم مشحون، لأن المسألة الأولى المتعلقة ببحث قدمه لنا أو وصل إلينا من أستاذنا الشيخ العلامة فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله تعالى، والخاص بجواز قيام ليلة رأس السنة في جماعة. والحقيقة كنا قد وجه لنا أحد الإخوة سؤالا في الأسبوع الماضي أو بعد الجمعة، لعله بعد الجمعة، كما علمت من أستاذي أيضا فضيلة الشيخ دكتور جمال المركبي أن السؤال وجه له هنا. ومن عادتنا أننا دائما نوجه السؤال الواحد لأكثر من شيخ، لعلنا نجد عند البعض اختلاف، ونأخذ هذا الاختلاف ونروجه. هذه مصيبة كبيرة وأمر لا ينبغي أن يكون من أدب طلب العلم أبدا، لأن لا بأس من الاختلاف أو الخلاف في الرأي كما يقول، والعلماء اختلفوا كثيرا، لكن المشكلة أن تصطاد أو أن تبحث أنت عن نقاط الخلاف ثم تروجها. هذا لا نريده في هذا المسجد، لأنه يقوم على منهج السنة في طلب العلم. وكان ينبغي علينا في الحقيقة قبل أن نبدأ بدراسة الفقه وأصول الفقه والعقيدة وقراءة البخاري وعلوم القرآن أن ندرس كتاب حلية طالب العلم للدكتور بكر أبو زيد، لأنه معنى غياب آداب الطلب معناها فوضى. هناك آداب للطالب في نفسه، وهناك آداب للطالب مع شيخه، وهناك آداب للطلب في 7 فصول أبدع الدكتور بكر رحمه الله، وقام العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بشرح هذه الحلية في مجلد وعلى أشرطة. فأقول نصيحة لإخواني ولنفسي من قبلهم، نحفظ هذه الحلية حفظا، لأن بها آداب طلب العلم مع الشيخ وفي الطلب أيضا. البحث بين يدي الآن من أستاذنا فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله، وثم قرأت البحث أكثر من مرة الحقيقة، وبحث طيب في المسألة، وحبنا للشيخ شديد، لكن الحقيقة مسألة قيام ليلة رأس السنة في جماعة موضوع يحتاج إلى بحث. وقد أخبرني الأخ الشيخ طارق إبراهيم حفظه الله أنهم أرسلوا البحث إلى لجنة دائمة لينظروا فيه هذا الكلام، يعني هل يؤخذ على إطلاقه أم يحتاج إلى مراجعة. الحقيقة الكلام فيه كلام طيب، لا شك في ذلك. وجودك في المسجد في ليلة رأس السنة مهم، لا نختلف في هذا، لا نختلف أن أهل الباطل يوجدون في المسارح والملاهي ونحن نوجد في المسجد، لكن الخلاف مناط النزاع في الجماعة، في إقامة جماعة. لو صلينا فرادى لا بأس مطلقا، لكن المشكلة أن نجمع الناس على إمام واحد بعد رمضان، هذه هو مناط النزاع. أو ولا نزاع إن شاء الله، فشيخنا العلامة حفظه الله نحن تلامذته لا شك في ذلك، ولكننا نقول أن البحث يعني غطى المسألة، ولكن في أوله غاير آخرة. في أول الأمر أقر الشيخ حفظه الله أن إقامة هذه الليلة من السنة، نعم، ونحن نقر أن إقامتها من السنة في بيتك أو في المسجد لا شك فيها، لكن المشكلة التي نريد أن نحققها هي مسألة جمع الناس على إمام واحد، كما فعلها عمر رضي الله عنه في 3 أيام رمضان، وعمر جمعهم على إمام واحد على سيدنا أبي بن كعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، جمعهم على صلى بهم في أول ليلة وثاني ليلة، فالمسألة لها أصل. ولكن البخاري أورد في الصحيح في كتاب الوضوء والغسل والآذان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة. كان ابن عباس ينام عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالليل، يقول ابن عباس: فقمت أصلي خلفه، فوقفت عن يساره متأخرا، فجذبني النبي وجعلني عن يمينه. قال ابن حجر معلقا: وعلماؤنا يقولون، وفي هذا جواز القيام، نعم، لكن هل ابن عباس قد أخبر النبي أنه سيصلي خلفه؟ هل دعاه النبي للصلاة؟ فإن كنت تصلي بمفردك، وهذا ما أقره الشيخ حفظه الله في أول بحث، إن كنت تصلي بمفردك في قيام هذه الليلة وجاء واحد ثم وقف خلفك دون ترتيب مسبق ودون دعوة مسبقة، هذا هو الذي عليه أهل العلم، لأن معاذ صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا دون ترتيب مسبق. أما كوننا نواجه هذا الأمر الآن في بعض مساجدنا، كما قلت في الأسبوع الماضي في الجمعة بعد الصلاة، أن بعض الجماعات المنسوبة إلى العمل الإسلامي في المساجد الآن تدعو الناس لصلاة القيام في كل ليلة خميس، ليلة الجمعة بعد العشاء، يقوم أحدهم ويقول: أنتم جميعا إن شاء الله سنصلي ركعتين من قيام بعد العشاء في جماعة. هذا الحقيقة مسألة خطيرة، خطيرة جدا، أن نعقد جماعة بعد رمضان على إمام واحد في ليلة معينة. لكن نعم لشيخنا في جواز إحياء هذه الليلة بالطاعة مخالفة لأهل المعصية، إن كان أهل المعاصي يرقصون فنحن نصلي لربنا عز وجل، فلنفتح أبواب المسجد لا بأس، ونصلي لا بأس، ونقرأ القرآن لا بأس، ونجتمع في المسجد على الذكر والطاعة لا بأس، لكن المشكلة في أن نجتمع على إمام واحد. المسألة هذه تحتاج إلى تحقيق، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى إن كان لشيخنا وللجنة الدائمة رأي في الجواز فسنبين لكم إن شاء الله عز وجل أنني كنت على خطأ، والصواب مع شيخنا حفظه الله ومع اللجنة الدائمة في فتواه. وننتظر بإذن الله رد اللجنة ورد فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ مفتي الديار السعودية حفظه الله تعالى. ولا نريد للمسألة أن تتسع أكثر من هذا، لأن البعض يروج الآن ويسأل ويستفصل: ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ هل سمعتم قول الشيخ؟ هل سمعتم قول الشيخ؟ يا عبد الله، المسألة لا تحتاج إلى كثير، إلى عناء وتعب وجهد بهذه الطريقة. الرجل يريد للأمة أن تجتمع على طاعة في ليلة من ليالي المعصية، فجزاه الله خيرا على هذا، لا شك في هذا، وهو مجتهد إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا الصواب والرشد والحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا أنا عارف الدين صوف البحث يا شيخ، حدش حرص على طول من أوله، حتى إذا انتهت اللجنة الدائمة إلى رأي بالإيجاب أو بالعدم الموافقة يقتل الموضوع في أوله، إنما نروجها ونتداولها ونعمل وظيفتنا في هذه الحالة. نحن الآن مع البلكونية ومع العد، أصور لك العدة، أنا مستعد على حساب، لأن هذا هو الذي جمعنا بإذن الله عز وجل. موضوعنا الليلة في مصطلح الحديث سنأخذ يعني بيت ثم البيت 26 ثم البيت 27 بإذن الله عز وجل، لأننا سننتقل الليلة إلى باب الحيض، وقبل الحيض سنجمع الأبحاث والبحوث التي أعدت فيه التيمم، وسنطرح أسئلة، لأنني أحضرت معي أيضا كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع الشيخ محمد بن صالح حفظه الله أو رحمه الله، فقد علق على ما قال الحنابلة في العدة، وبين الخلاف، خلاف المذهب مع الآراء الراجحة، وسنطرح أسئلة لنبين المعنى في موضوع التيمم بإذن الله عز وجل. قال الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. ذكر الناظم في هذين البيتين الحديث المدرج والحديث المدبج. فما هو المدرج؟ الإدراج معناه الإضافة والإدخال والزيادة. أدرجت أي أضفت، جدت في السقف المتني ما ليس منه. والإدراج معناه اصطلاحا هو كلام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أضافه الراوي من عند نفسه، إما لبيان المعنى وإما كلام اتصل بالحديث فظن الناس أنه من الحديث. هذا يسمى إدراج، وحكمه عدم الجواز إلا أن يبين. إذا بينه الراوي كما فعل الزهري في حديث البخاري في كتاب بدء الوحي حينما عرف التعبد بأنه التحنث بأنه التعبد، حينما تقرأ في كتاب بدء الوحي في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس الليالي ذوات العدد، بين قوسين كده أو شرطتين يعني التعبد. التحنث يعني كلمة، يعني التعبد دي ليست من الرواية وإنما هي إضافة من الزهري ليبين بها معنى التحنث. فقد يكون الإدراج لبيان المعنى، وقد يكون الإدراج لتأكيد الحديث وبيان أهميته، وقد يكون الإدراج بسوء قصد. فالإدراج غير مقبول إلا أن يبين أنه إدراج. والإدراج على ثلاثة أنواع. النوع الأول إدراج في أول السند، وهذا ومثاله ما رواه أبو هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال، حديث البخاري: ويل للأعقاب من النار. هذا هو النص، هذا هو المثل. قال النبي: ويل للأعقاب من النار. معروف للأعقاب وهي عقب القدم، مؤخرة القدم، لأنها مظنة الإهمال والنسيان وعدم الغسل. ويل لها من النار. فإذا بأبي هريرة يقول: أسبغ الوضوء، أسبغ، ويل للأعقاب من النار. فزاد كلمة أسبغ الوضوء. حينما نقول قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، نقول في الحديث إدراج، إدراج في أول المس، وهي كلمة أسبغ الوضوء. ما الذي بين أنها إدراج؟ رواية البخاري. ماذا قال البخاري؟ قال البخاري: قال أبو هريرة رحمه الله تعالى رضي الله عنه: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. انظر في رواية البخاري يبين أبو هريرة الفرق بين قوله وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. هنا نقول الإدراج في أول المس، وقد يكون الإدراج في وسطه، وقد يكون في آخر. في وسط المس كحديث الذي ذكرناه البخاري، ما رواه البخاري من حديث الزهري عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فلفظ التعبد من كلام الزهري أراد به أن يفسر التحنث، فهذا إدراج في الحديث في وسطه من الزهري أراد به أن يبين المعنى. وإما أن يكون الإدراج في آخر السند كحديث أبي هريرة أيضا الذي رواه البخاري: للعبد المملوك أجران. هذا هو الحديث: للعبد المملوك أجران. الحديث انتهى. فإذا بأبي هريرة يضيف: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الكلام ده كله من كلام من؟ طب ما الذي يثبت أنه من كلام أبي هريرة؟ أيوة بر أمي. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمه كانت على قيد الحياة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن أمه ماتت قبل بعثته بكثير صلى الله عليه وسلم. فيوم أن قال الحديث لم تكن أمه موجودة على قيد الحياة. فكون أبو هريرة يقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا الكلام إدراج من أبي هريرة في آخر الحديث، وهذا نموذج عن الإدراج فيه آخر المسجد. يبقى الإدراج إما أن يكون في أوله كإدراج ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا قول من؟ ابن عمر، وليس قول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى إدراج في آخر المسجد. نعم، هو القول هذا الذي قلت حديث هكذا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول هذا النص موجود هكذا، وكان ابن عمر يقول، هذا يبين أن القول لمن؟ لابن عمر. فتبين أن هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك الحقيقة أمور لابد أن نفقهها بمجرد أنها تصطدم مع نصوص ثابتة وقواعد. يعني حديث بين قبري ومنبري روضة، بين قبري، لماذا بين قبري لا مرفوضة لي؟ لا لا برضو لا قبر، نعم لا برضو يا باشمهندس بعيدش. نعم، في نقطة مهمة جدا بينت أنه ما قال بين قبر، برضو دير معنى. نعم لنا لا كلام مضبوط، بس أنا بتكلم في نقطة وقعت بعد موته بينت أن الكلام غير صحيح. لا، خلاف الصحابة على مكان قبره، الصحابة بعد أن مات اختلفوا أين يدفن، فلو كانوا يعلمون أين القبر لقال ما اختلفوا، فخلافهم حج على أنه ما قال بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، إذ أنهم ما علموا حتى مات أين القبر. قال العلماء وهذا يدل على أن الحديث غير صحيح، فضلا عما قلت أنه لا يدري أين سيموت وما تدري نفس بأي أرض تموت. فضلا عما قلت خلاف الصحابة، جمعوا الصحابة كلهم حينما مات أين يدفن اختلفوا، فلو كان أو كانوا يعلمون أنه قال بين قبري ومنبري إذا عرف أين القبر، لأنه حدد لهم أين القبر والمنبر، هذا روضة من رياض الجنة، ما اختلفوا في ذلك. وهناك أمور إخواني لا بد أن تكون مستقيمة مع الصحيح في شرعنا، وأمور العقل يرفضها، كما يروى أن رجلا من باب الدعابة كان يجلس بجوار ضريح، فجاء سائل من المشركين نسأل الله العافية يقول يا صاحب الضريح امرأتي على وشك الميلاد ستلد بعد أيام، أسألك أن تيسر لها الولادة. يدعوه من دون الله. انطلق هذا الرجل وجاء آخر يا صاحب الضريح ابني في الامتحانات أسألك أن تسدد قلمه في الجواب. فقال الرجل الذي يقيم بجوار الضريح مجيبا على الثاني غير موجود ذهب ليولد الأولى، هو موجود هنا وهنا، الله المستعان، إن تدعوهم سيسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا يدل على غرفه ونطفه، وأن هذا الكلام لا يستقيم مع عقل. تذهب إلى من أم من؟ الذي يملك جلب النفع ودفع الضر هو الله وحده لا شريك له. ثم قال الناظم وما روى كل قرين عن أخه مدب دج فاعرفه حقا وانتخه، انتخه يعني افتخر، الحديث المدبج هو ما رواه كل قرين عن أخيه، بمعنى القرين يروي عن قرينه، كلاهما يروي عن الآخر، صحابي يروي عن صحابي، عائشة تروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة يروي عن عائشة. لابد للمدبج أن يروي كل قرين عن الآخر. ومعنى الأقران أنهما في رتبة واحدة وفي منزلة واحدة وفي سن واحد، يعني عاصر بعضهما البعض بالسن، يعني مستويان في العمر. لا، يعني حينما يروي تابعي عن صحابي أو صحابي عن تابعي لا يسمى مدبج، لأنهما في رتبة مختلفة. لابد أن يكون في رتبة. روت عائشة عن أبي هريرة وروى أبو هريرة عن عائشة، يبقى هذا يسمى مدبج. أما رواية الأقران أن يروي عن قرينه دون أن يروي هو عنه، يعني روى عن قرينه دون أن يروي القرين عنه، فهذا يسمى رواية الأقران. يقول العلماء والذهبي في كتاب سير إعلام النبلاء: وخلاف الأقران يقوى. دائما وأبدا صراع الأقران معروف في الزمن الواحد، أقران صنوان رأسان علماء هم يعني بارزان الاثنان، فدائما تجد سن غطشة كده شوي كل ايه يقول، وهذا موجود في 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 سلفنا الصالح. لذلك ان تحدث قرين في قرينه هذا الكلام لا يلتفت اليه الا استئناس فقط، من قبيل انه كلام الاقران في بعضهم البعض. لماذا؟ لان كلام الاقران ربما يحمل شيء فلا يؤخذ على. ولذلك اقول اخواني دائما لا تروجوا كلام الاقران. شيخ فلان كان الدكتور قال خلاف، يعني ذكر لي اخي الشيخ زكريا وقعه، وانا لا اريد ان تكون في هذا المسجد المبارك بكم ان شاء الله تعالى، ان احد الاخوه الحضور قال له انت قلت كذا والشيخ ابو اسحاق قال كذا، وكلامك يخالف كلام الشيخ ابو اسحاق. كلام ليس فيه ادب، فيه اولا اما ان يقول الشيخ انا أقر بقول الذي قلت ولا شأن لي بشيخنا الشيخ أبي إسحاق، وإما أن يخطئ نفسه. أنت عاوز إيه بالضبط؟ فلما عاد الشيخ إلى ما قال وجد أن كلامه يطابق كلام الشيخ أبو إسحاق، والمستمع هو استمع خطأ. فعادة أو في الغالب ما أو أحيانا آسف يقوم أحدك ويقول كلامك يا شيخ يغاير كلام الشيخ فلاني. ايه المطلوب؟ ان اجهل نفسي امام الناس؟ ان اقدح في من تذكره؟ اما ان اقدح في الشيخ واما ان اجهل نفسي. ماذا تريد انت؟ ليس من الادب ان تقول فلان يقول بخلاف ما تقول، هذا لا يجوز ابدا. ان كنت ولا ان كان ولا بد ورقه باحترام وادب الجم. سمعت من شيخنا فلان كذا وسمعت منكم كذا، ولا أدري ما هو الرأي الراجح في القضية، والقول إليكم فانظروا ماذا تقولون. تقولون في كلام إيه؟ أنت عارف الراجح بس ولا أدري، من باب التواضع يا عبد الله. لذلك إخوة الكرام نحن نتعلم هنا مع بعضنا البعض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العلم وحسن البيان وحسن الأدب. ننتقل إلى الفقه، وقبل أن ننتقل إلى الفقه نريد أن نناقش مسائل. من الذي أعد لنا بحثا في التيمم؟ أخت فاضلة أرسلت بحث في ظرف، وأخ فاضل أرسل بحث، الشيخ عبد الرحمن ابن عمر حفظه الله تعالى. طيب، من أعد البحث يأتينا به إن شاء الله بعد القراءة الأسبوع القادم. لكن كما قدم أخي الفاضل الألفي خهاب حفظه الله أننا في هذه الأشهر أشهر الحج سنحاول أن نجمع أكثر قدر من التساؤلات في موضوع الحج، ونعرضها على هيئة سؤال وجواب لحاجة الناس لفقه الحج في هذه الأيام. نعم، مش سامع. لا صحيح، بين بيتي وبين بلدي. صحيح، أنا أقول قبري هذا مرفوض لخلاف الصحابة بعد موته، ولأنه لا يعلم أين يدفن عليه الصلاة والسلام. السؤال الآن، التيمم مبيح لما تجب له الطهارة أم رافع للحدث؟ طبعا هذا هو موضع النزاع. إن قلنا رافع للحدث سيترتب على ذلك أمور، وإن قلنا مبيح لما تجب له الطهارة يترتب على ذلك أمور. الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا أنه مبيح لما تجب له الطهارة، والمقصود أنه لو تيمم إنسان مسلم لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر ولا يزال على تيممه يلزمه بأن يعيد التيمم، وهذا مرجوح رغم أنه رأي الحنابلة، إلا لأن التيمم الراجح فيه أنه رافع للحدث وليس مبيح لما تجب له. سؤال مهم عايز إجابة بس بضار. تيمم لصلاة سنة الظهر، هل يجوز له أن يمس المصحف بهذا التيمم؟ أنا أقول السؤال ابدو، تيممت حتى أصلي، نويت بالتيمم السنة، لأن من قال أنه مبيح لما تجب له الطهارة قال لابد من النية، ولكن الراجح أنه رافع للحدث، فإن تطهر لأي عبادة أو تطهر مطلقا تيمم، يجوز أن يصلي النافلة فرض مسجد مصحف كله كمن توضأ الساعة العاشرة صباحا ثم جاء الظهر، لابد أن يتوضأ للظهر مرة ثانية، يجوز أن يصلي، هو لم ينوي بوضوء الساعة العاشرة صلاة الظهر، وإنما نوى بالوضوء رفع الحدث خلاص. قالت الحنابلة إن لم ينوي فالتيمم لا يرفع الحدث، لابد أن، وهذا الكلام مرجوح. أنا أقول الآن سؤال، تيمم لصلاة نافلة هل يجوز له أن يمس المصحف؟ نعم. لماذا؟ وهل يجوز له أن يصلي الظهر؟ برضو نعم. الراجح، قل للرأي الأول والثاني والراجح. لا يجوز لمن توضأ للنافلة أن يمس المصحف؟ لا، خليك في النقطة دي، لا ما تروحش إلى الفرق، لا تذهب إلى الفرق. الرأي الراجح بل الإجماع في أنه إذا تيمم للنافلة هل يجوز أن يمس المصحف؟ لا، دي مش لا. هو القول الراجح حتى عند الحنابلة، إن تيمم لعبادة فلا يجوز أن يفعل ما فوقها، أما ما دونها فيجوز، ما فوقها فلا يجوز، ما فوق النافلة هو الفرض، إنما مس المصحف أدنى، ده العلماء اختلفوا في مس المصحف بوضوء أو غير وضوء، والنافلة ما أحد اختلف عليها، فمسه للمصحف يجوز في هذه الحالة عند هؤلاء وعند هؤلاء، لأنهم قالوا، انتبه، الحنابلة قال وهو مرجوح، إذا تيمم لنافلة فلا يجوز أن يصلي بتيمم ما هو أعلى، لكن يجوز أن يفعل ما هو أدنى، فمس المصحف أدنى من النافلة في مسألة الوضوء، لأن النافلة مجمع عليها للوضوء للصلاة للنافلة، ومس المصحف مختلف فيه، فلا شك فيها. النقطة أردت أن أبينها. نعم، يصلي يا شيخ، الراجح أنه يصلي، الراجح أن التيمم بديل تام عن الوضوء، نحن نقول الرأي الراجح، أنت مش معنى المحاضرة الماضية، إذا تيمم للظهر وظلت العلة قائمة عدم وجود الماء يصلي بهذا التيمم ما شاء وكيف شاء، تيمم لسنة الظهر يصلي بها فرض الظهر ويصلي بها العصر ويصلي بها المغرب ويصلي بها العشاء طالما لا زال على، ويصلي بها ما نسي ويقضي بها النوافل، لأن التأمم بديل تام عن الوضوء رافع للحدث. نحن نذكر الخلاف مع المذهب فقط لا غير. انت اتضح الان؟ نعم. رافع للحدث وقتي، رافع للحدث في عدم وجود الماء. ننتقل الى باب الحيض حتى يعني نستطيع ان ناتي على الكتاب باذن الله عز وجل. معكم الكتاب، من يعني من ليس معه الكتاب قلنا يا اخواني يكتب ورقه، ومستعدون باذن الله نحضر له نسخه او على حسب القدره، لكن المستطيع لا يبخل على نفسه. قال: باب الحيض ويمنع عشرة أشياء. الحيض عندهم عند الحنابلة يمنع عشرة أشياء. واحد، فعل الصلاة، فعل الصلاة ووجوبها. انتبه إلى الضرب أو إلى الاصطلاح، يمنع الفعل ويمنع الوجوب. إيه معنى هذا؟ أن الصلاة ترفع عن الحائض ويرفع عنها القضاء، يعني الوجوب، يعني برئت منها الذمة. بمجرد الحيض ارتفعت الصلاة وارتفع معها القضاء، لا تقضي الصلاة بعد انتهاء الحيض. فما يرفع هنا فعل الصلاة ووجوب الصلاة وفعل الصيام. وجوب الصيام يرفع أم لا يرفع؟ الله يفعل لا يرفع، لذلك ما ذكره هنا. ففعل الصلاة ووجوب الصلاة وفعل الصيام، لكن وجوب الصيام لا يرفع لأنها مأمورة بقضاء الصيام بعد انتهاء الحيض، مأمورة بقضاء الصيام، فوجوب الصيام مرفع. وما الدليل؟ حديث البخاري في كتاب الحيض. البخاري في كتاب الحيض يقول: خرج النبي، والباب بعنوان تقضي الحائض الصيام، هكذا بوب البخاري الفقيه المحدث في صحيحه، لأن البخاري فقيه محدث وفقه يبدو في أبوابه، يظهر من الترجمة، يضع أحكام فقهية في الأبواب. يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في فطر أو أضحى، يعني في عيد فطر أو عيد أضحى، أشك من الراوي. فبعد أن وعظ الرجال، خطب الرجال، ذهب إلى النساء وقال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا من الصدقة، فإني أريثكن أكثر أهل النار، أريثكن أكثر أهل النار، تكفرنا. فقلنا: يا رسول الله، يكفرنا بالله؟ قال: لا، بل تكفرنا العشيرة وتكثرنا اللعنة، تكفرنا العشيرة وتكثرنا اللعنة. ما رأيت، نص البخاري، أذهب لنب الرجل العاقل منكن. خلي العقل إيه؟ في إجازة. قالت: وما نقصان عقلها ودينها يا رسول الله؟ قالت امرأة، سألت النسوة، قال: أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: أليس إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ فهذا معناه أن الصلاة ترفع عن الحائض والصيام في حال حيضها. لذلك قال هنا: ويمنع عشرة أشياء، فعل الصلاة وجوبها، فعل الصيام والطواف. يمنع الطواف أيضا. نقرأ العشرة ونحفظهم، لكن في العشرة أشياء مرجوحة: وقراءة القرآن مرجوحة، ومس المصحف، واللبس أو اللبس في المسجد، واللبس في المسجد مكس، والوطأ في الفرج جماع، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. نعد العشرة ونقف عند كل واحدة ونأتي بالدليل. ويمنع الحيض عشرة أشياء: واحد، فعل الصلاة، اثنين، وجوب الصلاة، ثلاثة، فعل الصيام، أربعة، الطواف، خمسة، مس المصحف، ستة، قراءة القرآن هنتوقف، سبعة، المكث في المسجد، ثمانية، الوضع في الفرج، تسعة، سنة الطلاق، عشرة، الاعتداد بالأشهر. نأخذ العشرة ونفصلها. المفروض تحفظها النساء هذه العشرة. بالنسبة للصلاة بينا، وللصيام بينا، ثم قال والطواف، الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا الحديث يمكن أن يقول أحد هذا الحديث غير واضح في الدلالة، خذ الواضح. في البخاري في كتاب الحيض في الطواف دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة في ذي الحليفة في حجة الوداع، فوجدها تبكي، فقال ما يبكيك يا عائشة؟ أنا نفستي؟ قال لها أحطي أم نفستي؟ نفست. قال البخاري في فقه باب من سمى الحيض نفاسا، الحيض يسمى نفاسا، من قال نفستي كقوله حطي، أحيانا الحيض يسمى نفاس. وحديث أيضا أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لما قامت انسلت من بجواره وقد أصابها الحيض، فقال لها أنا فستي، انسلت من جواره من مضجعه أيضا، قال أنا فستي. قال البخاري دخل النبي على عائشة صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فلما سألها قال أنا فستي، قالت نعم يا رسول الله. لماذا تبكي عائشة؟ ما الذي يبكيها؟ لأنها لا تستطيع أداء العمرة عند القدوم، فيمنعها الحيض من أداء العمرة. انظروا إخواني، عليكم السلام، انظروا إخواني إلى حرص عائشة رضي الله عنها على الطاعة، تبكي حزنا على فوات الطاعة. يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجعه بحج، لأن الحج يمنعها من أداء، لأنها الطواف والسائر بعد الطواف، لأنها حجة متمتعة. فلما سمع النبي منها ذلك قال لها افعلي كل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فمنع الحائض من الطواف، فلا يجوز للحائض أن تطوف. ولذلك بعد أن أنهت المناسك الحج ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر من؟ عبد الرحمن أخوها أن يردفها خلفه إلى التنعيم لتحرم بعد أن طهرت بالعمرة. ونحن بلا فخر الآن التنعيم، التنعيم، عمرة التنعيم لأهل الأعذار من حيط، نحن جعلناها الآن كلما سافر أحد منا ذهب إلى التنعيم. السؤال كما قال شيخ الإسلام عبد الرحمن صحابي أم لا؟ الصحابة يحرصون على الطاعة أم يضيعون الطاعات؟ لما لم يحرم مع أخته؟ لأنه ليس من أهل الأعذار، ولأنه ليس له عمر من هذا، ليس هذا هو الميقات الخاص به. إنما نحن إذا سفرنا الحمد لله يا عم الشيخ عملت عشر عمرات رايح جاي خمسة ريال، الله أكبر يا عبد الله. العمرة بسفرة، العمرة بسفرة من الميقات، من ميقاتك أنت من نصف، ميقاتك رابع، فلبي في الميقات عمرة عن أبي، عمرة عن أمي، عمرة واحدة. أما أن تذهب إلى مكة تحتمم لنفسك ثم تخرج إلى التنعيم لأبي ثم لأم ثم لجدي ثم لخالك، أمورات متتابعة. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: وهذا ليس عليه عمل السلف وما أثر عنهم أنهم كانوا يقومون بهذا. والصواب اثنين ثلاثة أربعة وقراءة القرآن، وهذا قول مرجوح. فرق شيخ الإسلام بين الجنب والحائط في قراءة القرآن، وما ثبت من نصوص في عدم جواز قراءة القرآن للحائض ضعيف. لذلك انظر هنا، قال: وقراءة القرآن في الشرح لقوله عليه السلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، أبو داود وبجواره منكر. يعني استدل بحديث منكر، الاستدلال هنا غير صحيح. ولذلك المذهب مرجوح هنا: يجوز للحائض أن تقرأ دون أن تمس المصحف. لماذا؟ لأن الحيض ليس بيدها، إنما الجنب بيده أن يرفع الجنابة، إنما الحائض ربما تمتد مدة الحيض إلى 15 يوم 15 يوم. هل يجوز لنا أن نحرم المرأة من قراءة القرآن طوال هذه المدة؟ من قال هذا؟ تقرأ القرآن من ذاكرته، وتقرأ من كتاب ليس مصحفا. لذلك الراجح، وهذه من اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي خالف بها المذاهب، أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا هو الراجح. ثم قال: نعم لا، دي استحاضة يا عم الشيخ وليس حيض. استحاضة، فرق بين الحيض والاستحاضة، وسنأتي إن شاء الله إلى الاستحاضة. سنتحدث الآن عن كلام في كتاب الحيض، لا تتعجلوا. قال: نعم يا شيخ، فعل الصحابة عبد الله بن رواحة رحمه رضي الله عنه لما خرج من عند زوجته الثانية، قصة مأثورة عنه، وكان جنبا، فأرادت الزوجة أن تعرف هل هو متزوج بأخرى أم لا، فقالت له: اقرأ علي قرآنا. فقال لها أبياتا يوهمها أنها قرآن. فهذا أمر لا شك فيه. نعم، ربما ابن عباس له مخالفات يا شيخنا كثيرة خلف فيها جمهور الصحابة، وكان له انفرادات. تفضل، نبحثه لك حينما مولانا، حينما نأتي لباب الجنابة مولانا، باب الجنابة نحن في باب الحي، سنبحث المسألة بالتفصيل. ثم قال: ومس المصحف، مس المصحف لا يجوز لقوله تعالى: لا يمسه إلا، هذا استدلال في غير محل. ومس المصحف لا يجوز، نعم، لكن هذا الدليل لا يصلح، لأن لا يمسه إلا المطهرون، المقصود بهم الملائكة في الملأ الأعلى، هذا هو عد إلى التفسير. إنما مس المصحف هناك أحاديث ضعيفة لكنها تتضافر وترتقي إلى مرتبة الحسن عند كثير من العلماء، أن مس المصحف للحائض له أيضا مسألة تحتاج إلى بحث، لأن هناك من يجوز مس المصحف والمكث في المسجد. أما المكث في المسجد فضعف الأحاديث، لكن هناك حديث في البخاري، انظر إلى تعليق ابن حجر عليه، وهو باب رقم 3 في كتاب الحيض عند البخاري: الحائض تغسل وترجل شعر زوجها. أن قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يخرجني رأسه إلى حجرته وأنا حائض لأغسلها وأرجلها، ما يمنعني من دخول المسجد إلا الحيض. إذا الدليل كما قال ابن حجر واضح، لماذا لم تدخل عائشة المسجد لتغسل داخل المسجد؟ لأنها حائط. فالمكس في المسجد على سبيل الاستقرار انضعفوا ما ورد في السنن. فالحديث عند البخاري رضي رحمه الله أن عائشة قالت كنت أرجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنا حائض يخرجها إلي في حجرتي يخرج رأسه. قال والمكث في المسجد والوسط في الفرج هذا الثاني يحرم يمتنع عليك أن تجامع الحائض لأن الله قال يسألونك عن المحيض فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقراءة ورش يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن بشطهرن يطهرن بتجديد الطاء ويطهرن بمعنى يغتسلن. جمهور العلماء على أنه لا بد لجماع المرأة الحائض أن تغتسل الأحناف يكفي أن ينقطع الدم وهذا مرجوح مرجوح لا بد من الاغتسال لأن قراءة الورش تبين المعنى لا بد للمرأة قبل أن تجامع أن تغتسل. فيحرم مجامعة المرأة وهي حائض. يقول الإمام النووي في شرح مسلم من جامع امرأة وهي حائض مستحلا قال حلال فقد كفر كفرا يخرج من الملة. لماذا؟ لأنه أحل ما حرم الله بعد إقامة الحجة طبعا ونفي الشبهة وإقامة الدليل عليه. مش على طول واحد جامع يديله الخشب لا انتظر ربما جاهل متأول لا يفهم لابد أولا إقامة الحجة ونفي الشبهة عنه. لذلك أقول من المسلمين اليوم من يجهل هذا الحكم وقد يعرفه ويتعدى حدود الله. لكن في البخاري أنه يجوز للزوج أن يأمر الزوجة فتلبس إزارا تأترد تلبس إزار ويباشرها وهي حائض كما قالت عائشة دون أن يطأ الفرج أو يقترب من الدبر. المباشرة معناها جماع بخلاف أن يقترب من الفرج. وقد كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع لنا. والبخاري بوب بابا على هذا باب المرأة تلبس إزارا لزوجها وهي حائض. والحديث عند عائشة وعن كثير من زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام. يسمع بعض المفكرين من أرباب العلمانية العفنة هذا الكلام فيقولون نبيكم شهواني يحب الشهوة لا يصيق أن يبتعد عن زوجاته مدة الحج. قلنا يا عباد الله النبي يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام وما كانت الشهوة لها عليه سبيل صلى الله عليه وسلم أبدا. انظروا إلى حياته كمتى تزوج خديجة ابن 25 وهي بنته نكثت معه كم سنة 26 سنة إلى 51 ما تزوج عليها امرأة إلا بعد أن هاجر إلى المدينة 10 سنوات كاملة بعد البعثة ظل معها إلى البعثة إلى 40 بعث إلى 40 وبعد 40 ظل في مكة كم 13 و40 يبقى كام 53 من 25 ده نقطعت في العدد 28 سنة ما دخل بعائشة إلا في المدينة يعني بلغ من العمر أكثر من 50 وما تزوج إلا. يترك مدة الشباب والقوة والفحولة ويفكر في النساء بعد 50 يا خوف ما تزوج إلا لعلة وإلا لسبب شرعي وحكمة دعوية. لكن القوم يغضون الطرف عن هذا. انظروا في سيرته في حياته هو يفعل هذا ليبين لنا الحكم الشرعي صلى الله عليه وسلم والوصف في الفرج. اختفلنا ايوه نعم تفيد بس انا اعظم بقراءة ورش لا حتى يطهرنا فاذا تطهرنا انما حتى يطهرنا يعني يغتسلنا حتى الغائية فتبين من اول وهلة. وسنة الطلاق يمتنع على الحائض 10 اشياء. ايه معنى سنة الطلاق؟ لا تطلق المرأة وهي حائض، فهذا تعدي لحدود الله. والحديث عند ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ويمسكها حتى تحيض ثم تطهر مدة الطهر ثم تحيض ثم تستقبل الطهر الثاني، فإن شاء طلق وإن شاء. إيه المقصود من كده؟ المقصود أن الرجل تكون المرأة ما قرابة شهر كامل طاهرة وهو لا يمسها، إذا هو يبغضها تماما مدة طهر كاملة زهدها لا يريدها، إذا عزم الطلاق بالفعل. إنما إن طلق ويحائض النفس تعف المرأة الحائض، أو طلقها بعد جماع هذا طلق بدعي، إن طلق بعد جماع أو طلق فيه حيض. وربنا يقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. هل أن رجلا طلق امرأته في نصف الشهر قبل أن تحيض ثم حاضت بعد 10 أيام وأرادت أن تحسب العدة، من أي تاريخ تحسبها؟ الحيض 3 حيضات حدث بعد كم من الطلقة؟ 10 أيام. طالت العدة أم قصرت؟ لا قصرت. ليه؟ لأن العدة 3 حيضات يا عم الشيخ، 3 حيضات. هو طلقها في وسط المدة، فالحيضة الأولى مدتها أصبحت قصيرة جدا، ربما طلقها اليوم وبعد غد تحيض، هذه حيضة حسبت. إذا العدة هنا طالت أم قصرت؟ قصرت، فأضرت. إما أن يطيل المدة وإما أن تقصر المدة، وفي الحالتين يقع على المرأة غلو، وفي هذا تعدي لحدود الله عز وجل. ولكن أقول الطلاق السني أن يطلقها من طهر لم يجامعها فيه، هذا الطلاق السني. أما الطلاق البدعي أن يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر. نعم لسه نتكلم جلو من طهر جامعها فيه أو في حيض. هل يقع الطلاق البدعي؟ مسألة خلافية. جمهور العلماء على وقوعه، وشيخ الإسلام قد خالفهم، ابن تيمية، ابن القيم، الشوكاني، ابن كثير، والشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، يرى هؤلاء عدم وقوع الطلاق البدعي. والراجح، حينما أقول الراجح معنى هذا أن نحن بنتجاهل رأي هؤلاء، أنه يقع. وقد بوب البخاري في الصحيح باب وقوع الطلاق من حيض. لماذا؟ لأن ابن عمر قال وحسبت علي طلقة. إن صحت هذه الزيادة في خلاف، صحح هذه الزيادة البخاري في الأدب المفرد. حينما أقول صحح البخاري شيخ المحدثين، حينما يصحح البخاري الزيادة جفت الأقلام انتهت. ربما نعم فليرجعها، وهل المراجعة تكون إلا من طلاق؟ شيخ الإسلام رد عليه يقول لك لا، قال فليراجعها ولم يقل فليرتجعها، وفرق بين المراجعة والارتجاع. وهو برضو إيه مش حنفت من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إنما أقول إخواني هذا رأي جمهور العلماء، والذي عليه يعني أهل العلم والله تعالى أعلم. طبعا أنا عارف أن هناك رأي أنه لا يقع ونحن نشد في المسألة، لكن المسألة خلافية وخلافها معتبر، والاعتداد بالأشهر يمنع عشرة أشياء، آخر شيء يمنعه الحل هو أن تعتد بالأشهر، وإنما تعتد بالحيض. طالما أن المرأة حاضت يبقى عدتها ثلاث حيضات وليس ثلاث أشهر، فرق كبير. إن كانت يائسة من المحيض أو لم تحيض عدتها ثلاث أشهر، فإن حاضت أصبح واجبا عليها أن تعتد بالحيض، فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. وربما يسأل سائل وهل هناك فرق؟ نعم، قال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة في مصر، هنا في مصر، بلغت 21 عاما. جدة عندها كم سنة؟ كم سنة؟ جدة 21 سنة؟ لا يا عم الشيخ 21 مية ايه؟ جدة عندها 21 سنة. ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ ده احنا النهارده 30 سنة ولسه أبكار، و40 ولسه ايه؟ نريد زواجا، نسأل الله العافية للصديق الذي حلل. حاضت وهي بنته 9، لأن أقل الحيض كم؟ 9. فلما حاضت وهي بنته 9 تزوجت، مش مستني الطابور، 9 على كل شيء. إنما نحن الآن أما تخلص البكالوريوس وتاخذ التمهيدي والدبلومة شبعت حيض، وأبوها إيه؟ مشي ده ومشي ده ومشي ده، وبعد ما تكسر السن القانوني يبعث ورق يا عم الشيخ الحاجري البنت عدت 30. طب ما انت السبب، ما جالك 35,000 وهتصرفت. او ربما يفسد الزواج على شيء تافه. احنا قلنا الثلاجة على مين؟ عليك ولا عليا؟ يقول الزوج: عليك يا عم، لانها من مستلزمات المطبخ. يقول: لا، الثلاجة عليك انت، والله من يجيبها؟ علي الطلاق، من يجيبها لي كمان؟ طب سلام عليكم. وهذا وقع عندنا في اكثر من زواج، الخلاف على ايه؟ ثلاجة. ممكن يختلفوا حتى على نوع الثلاجة. انت قلت اجل انا عاوز لبنتي كرياج، بنعمل دعاية لجل بالكرياج، لا 20 قلم، لا 18، اختلف. وممكن يفسد الزواج على شيطان 20 بوصة، ما هو ممكن يختلف على شيطان 20 بوصة. يقول لك انا مش داخل الا على 20 بوصة، انت جايب 14، اتفرج ازاي؟ وابيض واسود، مصيبة كبيرة اخواني. وانا لله وانا اليه راجعون. والذي لا اله الا هو، عاوز افرش 4 حجرات نوم وسفرة وصالون مذهب وانتريه والندم والسجاد والستاير والتكييف والكونديشن والسخان والمكس ولا تنسى الدش والسيراميك. السيراميك ده مش عاجبني، شيله، هات سيراميك تاج. تتصرف 5,000. شفت الموضوع ده؟ انا في قضية طلاق. اصل يا عم الشيخ سيراميك الارضية يختلف عن لون الزيت، وانا ازاي ادخل على زيت مخالف السيراميك؟ قلت ما ينفعش، لا اله الا الله، لون الزيت بيج والسيراميك بني، لازم نشيل البن ونجيب ايه؟ سيراميك تاج. يا ستي تزوجش، نسأل الله لك العافية. لا ندري هذا يعني ضيق في التفكير او ما، ام ماذا نقول اخواني؟ الشافعي يقول: رأيت امرأة في مصر جدة عندها 21 سنة حاضت وهي بنته، فتزوجت ثم انجبت بنتا بعد السنة العاشرة، انجبت بنت، حاضت هي الاخرى وهي فتزوجت ثم انجبت بنت، فأصبحت جدة وهي عندها
21 سنة. جد عنده 21 سنة في زمننا هذا يسمى لغز يحتاج إلى حل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، نعوذ بك يا رب من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم سنحاول أن نعد أسئلة لموضوع الحج. أسئلة الحقيقة يعني في التأخير، هل يجوز أن تمس المصحف بالقطاد لأنه حائل؟ لا، لا يجوز. لكن يجوز أن تقرأ القرآن من كتاب تفسير، من كتاب تفسير لأنه ليس مصحفا، أو من حائل خشبي يعني هكذا دون أن تمس. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طب إن شاء الله في الأسبوع القادم حنعد أكثر من 100 سؤال في الحج والعمرة ونطرحهم في سؤال وجواب. الإخوة الأفاضل يدعو من قدر الله له أن يحج هذا العام، لأن من يحج أولى بأن يتعلم المناسك. نعم. أيوة نعم، حمد الكتاب. أيها الإخوة الكرام، أنا قلت حتى يطهرنا قراءة ورش، ولكن الراجح أنها الثابت أنها قراءة حمزة والكتائي. أخطأت في قولي أنها لورش، وإنما هي الحمزة والكتائي، ولكن الحكم واحد ما تغير، إلا أن اللفظ ينبغي أن يكون.
هل من صلى شيخ عدة صلوات وهي الماء، هل يعيد الصلاة اللي هو صلى بها؟
لا.